الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. حدثنا إسحاق الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلنصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال: وإذا كان مع الإمام رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: إن الصبي لم تكن له صلاة، وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما قام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، يعني كيف تكون الصفوف إذا كانوا جماعة رجالا ونساء. يصف خلف الإمام الرجال أولا، ثم يصف خلفهم النساء ولو كانت واحدة تعتبر صفا. وأما إذا كان من الرجال واحد فيصف عن يمين الإمام، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة. وهذا دليل على أن صلاة النافلة تصح أن تكون جماعة، لكن ليس على اضطراد، لا بأس أن تكون أحيانا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى لهم صلاة نافلة، لم تكن جماعة، لم تكن فريضة، وإنما كانت نافلة، لا بأس بذلك. وأورد رحمه الله تعالى حديث أنس أن جدته مليكة، وهي جدة أنس من قبل أمه، صنعت للرسول صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه، فقام صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم، فصلى بهم، وصف أنس واليتيم خلفه، وصرفت المرأة خلف الجميع، وهذه هي الصفوف. وأما قوله: وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، قياسا على المرأة أنها تكون صفا خلف الإمام، وهذا القياس مع فارق: صفوف النساء لا يقربن من الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أحق بالإمامة. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير.
ما عندك حق؟
ما في يا شيخ.
ها؟
ما
ما في بس صلوا النافلة ما في بس، لكن ليس دائما، أحيانا لا بس. نعم. قد اسود من طول لبسه، يعني من طول استخدامه.
يعني ما في مضاضة أن يصلي على شيء متصل.
نعم.
يعني ليس هناك
مضاضة. لا بأس إن كان طاهرا. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال
باب ما جاء من أحق بالإمامة. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يغم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمة. قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به.
قال رحمه الله تعالى باب من أحق بالإمامة، يعني بيان من يكون إماما، يكون إماما القارئ. ومعنى القارئ أن القارئ للقرآن هو الذي يفهم معناه عاملا به، هذا هو اللي يسمى قارئ. فالقارئ ليس هو الحافظ فقط، وإنما حفظ مع معرفة المعنى ومعرفة المواقف حتى يكتمل المعنى. وأعلم بما يكون في الصلاة مما يبطلها أو يقيمها أو صار عليه شيء في الصلاة كيف يتصرف، وهذا هو المقدم. ثم بعد ذلك إن تساووا في ذلك الأمر فيكون هو الأعلم بالسنة، وكذلك الأكبر سنا، وكذلك الأقدم هجرة. إنما يؤم الناس هو الأصلح لهم. وأمر آخر أن لا يؤم الناس وهم له كارهون. ليست الكراهة كراهة دنيوية بينهما خصام أو شجار على منفعة معينة وهذا هو الكره، لا، وإنما كره في الدين يكون قائما ببدعة أو يفعل أمرا مخالفا للشريعة، هو الكره لله ليس لأمر دنيوي. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، يعني أعلمهم. القارئ هو العالم. وأما قوله ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، كذلك السلطان أيضا إمام المسجد الراتب هو هذا سلطانه، لا يتقدم عليه أحد، وكذلك في بيته لا يتقدم عليه أحد، لكن إن أذن فلا بأس. هنا كان من حق المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول حاء، لأنه قال حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، ثم قال وعطف على هناد، لأن محمود بن غيلان شيخه، وكان من حقه أن يقول حاء، وهو تحويل الإسناد إلى طريق أخرى، ومداره على الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير، وهو عبد الله بن نمير، لأن ابن نمير يأتي في المشايخ الشيوخ ويكون الابن محمد بن عبد الله بن نمير، وإذا أتى في شيوخ الشيوخ فهو الأب عبد الله بن نمير، ومداره على الأعمش. والتحويل، تحويل الأسانيد فيها فوائد، منها بيان العلو والنزول، قد يكون أحد الإسنادين نازل والآخر عالي، وقد يكون بيان لتصريح معنعن بالتحديث، وقد يكون فيه بيان مهمل أو بيان مبهم، فهذه من الفوائد. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى مقل في ذلك، وإن كان عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى إكثار. نعم. ها، هذا المفروض، لأنه قال وحدثنا، عطف على هناد على شيخه، ليس عطفا على الأعمش، عن الأعمش وحدثنا، لا، العطف على الشيخ، لأن محمود بن غيلان شيخه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. حدثنا قتيبة وحدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى: وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج وعبد الرحمن بن هرمز المديني، ويكنى أبا داود. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، واسمه أبي عوانة وضاح. قال أبو عيسى: سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال: وضاح. قلت: أي؟ قلت: ابن من؟ قال: لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة.
أورد رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني بيان التخفيف على الناس في الصلاة وعدم التطويل، وما كان ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في الصلاة، وإنما كان يخفف، ويرشد إلى من طول أن يخفف كما فعل معاذ، فقال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وكان صلى الله عليه وسلم من قوله يحث على التخفيف، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. والتخفيف يكون في تمام، يأتي بالإطمئنان في جميع أركانها، وليس التخفيف هو السرعة، لا، وإنما المقصود تخفيف في تمام وفي كمال، بحيث يأتي بما يجب فيها وما يقوم بها. قال: ما السبب في ذلك؟ قال: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، هؤلاء أصحاب حاجة إلى التخفيف، والمفروض أن الإمام يكون متفقداً لمن يصلي بهم. قال: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي بعض طرقه فليطيل ما شاء إذا صلى وحده، وأما إذا صلى بالناس فليخفف. وهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من فعله فقال، فأورد حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، يعني في قيام بما يجب لها، بما يجب لها ليس الخفة. لهذا عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لا يحسن الصلاة فأتى فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلي فإنك لم تصلي. ليس هذا هو التخفيف المطلوب، وإنما التخفيف في تمام مع القيام بما فيها. وأما قوله في أبي عوانة أنه الوضاح، الوضاح بن عبد الله اليشكري، والوضاح بن عبد الله اليشكري من أئمة أهل الحديث، وهو ثبت ثقة حافظ، كان مولى يعني مملوك، وكان قائما على مال سيده، فكان في حج فوقف بجانبه سائل فأجزل له العطاء، فقال له: والله لا أنفعك اليوم نفعا لا تعرفه. فذهب ووقف في مدخل منى والناس يقدمون من مزدلفة، فما مر من عنده ناس إلا قال: اشكروا لفلان فإنه أعتق الوضاح، اشكروا لفلان فإنه أعتق الوضاح. فالناس يمرون من عند سيده: جزاك الله خيرا، أحسنت وبارك الله فيك، وماذا؟ قالوا: أعتقت الوضاح. تكاثر عليه الناس، قال: والله لأصدقهم وحر، وهو مملوك، وهو من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان عن طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريم والتكبير والتحليل والتسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن في الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما. قال: وحديث عن ابن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى: وسمعت أبا بكر محمد بن أبا المستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. قال أبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، يعني بيان ما يدخل، كيف يدخل الإنسان في الصلاة وكيف يخرج منها، لأنه إذا دخل يحرم عليه أشياء. فيدخل في الصلاة بقوله: الله أكبر، ولا يغني عنها شيء، ولا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين، إذا سلم الثانية انتهت الصلاة، لا تنتهي بالتسليمة الأولى وإنما بالتسليمة الثانية. ويخطئ مسبوق قام بعد تسليمة إمامه التسليمة الأولى، وهذا خطأ، ينتهي الإمام من صلاته بعد التسليمة الثانية، فإذا سلم التسليمة الثانية قام المسبوق بإتمام صلاته، وهذا ينبغي أن يتنبه له. نعم. لا، ما تبطل، إنما هو جاهل يعلم، إن كان متعمدا فتبطل. تبطل صلاته، يعني تفوته صلاة الجماعة، تفوته يفوته فضل صلاة الجماعة. وأما صلاته فهي صحيحة لكن يفوته فضل صلاة الجماعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، يعني مع الإمام، وما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا بعد الإمام، فيفوته إنما يفوته فضل صلاة الجماعة كأنه صلى منفردا. فأما الصلاة لا تبطل، لا يبطلها إلا بما يبطل الصلاة. وإنما هو مخالف أولا مأثوم لأنه خالف السنة، والأمر الثاني أنه يفوته فضل صلاة الجماعة. وهذا كما فعل الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وطول في الصلاة، فخرج ثم أتم صلاته، ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. لو كان بطلت لقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعد صلاته. فهو خرج قبل أن يتم معاذ بن جبل صلاته. نعم.
يقول ابن صحة تسليم واحدة
يا شيخ. نعم.
يقول ابن صحة تسليم واحدة.
تسليم واحدة صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في النافلة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان يصلي في المسجد بفريضة، إنما كانت في نافلة. وذهب إلى هذا المالكي لكن ليس عليه دليل. ويفعلونه في النوافل ليست في الفرائض. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإن كان الحديث فيه ضعف، من طريق سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب: ابتلي بوراق. الوراق هو الذي يكتب له، فكان يدخل في حديثه ما ليس منه، فيأتي ويحدث به يحسبه أنه من حديثه. فنصحه أهل الجرح والتعديل كعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن سار ذلك السير، فنصحوه بأن لك وراق يفعل كذا، ادفع لنا نسختك نعلم لك ما أدخله عليك. فلم ينتصح فتركوا حديثه. وأبوه هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، من كبار الثقات الأثبات، علماء أهل السنة. قال فنصح ولم ينتصح فترك. ولكن الحديث أتى من طرق صحيحة تصح به من غير هذا الطريق. حديث أبي سعيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: افتح الصلاة الطهور، يعني أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، كما جاء في حديث ابن عمر لا صلاة، وهو أول حديث افتتح به الإمام الترمذي سننه: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا أول حديث. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أنه الإنسان لا يدخل فيها إلا بالله. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولو افتتح الرجل الصلاة ب70 وفي بعضها ب90 اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزئ، لا يدخل في الصلاة إلا بقول الله أكبر. لو قال الله أجل، الله الجبار، الله العظيم، الله السلام إلى آخره، ما صحت صلاته ولا انعقدت إلا بقوله الله أكبر. نعم. في التسليم وردت، وفي التسليم على اليسرى. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذه واردة لكن ليست على الطراد، نادرا، ليست أحيانا، تأتي بكثرة، لكن هذه نادرة. لا، في النافلة. ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة، وإنما ثبتت في النافلة زيادة ومغفرته، وكذلك زيادة ومغفرته أيضا في رد السلام. إذا قال لك أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفل عليك، وهذه زيادة حسنة، قل له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، حسنها الشيخ الألباني رحمه الله. إيه نعم، التسليم يخطئ بعض الناس، يقول السلام عليكم في وجهه هكذا إلى القبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا هكذا في آخر السلام، هذا خطأ، كما ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: وكان يسلم حتى نرى بياض خده، كان صلى الله عليه وسلم يسلم حتى نرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، كلها على اليمين وكلها على اليسار، وأما بعض يقول السلام ويقول براسه هكذا، أي سنة هذه؟ ومن أين أتى بهذا؟ إنما هذا هو الجهل، رأيت الناس يفعلون ففعلت. لا، السلام على الجهة اليمنى كاملا، تسلم على من؟ تسلم على الملائكة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة، كلها على يمينك. وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم وهو متجها إلى القبلة، قال كان يلتفت، وقال في حديث آخر حتى نرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله. وأما البعض يقول السلام عليكم ورحمة الله، من أين هذا؟ قد لا نقول قد الصلاة لا تصح، لأن هذه مخالفة، والسلام لا يكون إلا على اليمين أو يكون على اليسار. نعم. إيش؟ لا، الاختصار، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم اختصارا، السلام عليكم ورحمة الله، ما السلام إلى آخره، لا، وإنما اختصارا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله فقط، هذه هي السنة. ما يطيل هذه مخالفة، هذه بدعة، هذه من البدع المحدثة التي ينبغي أن تحارب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
أما قوله في قوله وإن أحدث قبل أن يسلم، أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجه هذا، في قول هذا فيه نظر، لأن إذا أحدث قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته، إذا أحدث قبل التسليمة الثانية سلم التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث، أقول قم وتوضأ وأعد صلاتك أربعة تامة، بخلاف البعض يقول إذا سلم التسليمة الأولى وأحدث يكمل ولا شيء عليه، نقول هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، بل صلاته باطلة، ينبغي أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، لأن الصلاة لا تتم إلا بالتسليمة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في نسل الأصابع عند التحبيم. حدثنا قتيبة وأبو سعيد إلى شج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن، وقد رواه غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأصابع عند التكبير، يعني كيف يكون وضعها ويرفع يديه كيف. وضعها أنه يرفعها مدا نشرا، يعني أنه ترفع ليست مقبوضة إنما منشورة مدا، واستقبل إلى القبلة، أصابعه يستقبل بها القبلة، وتكون إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه. الله أكبر تكون يعني منتشرة هكذا مضمومة الأصابع، ليست هكذا وإنما مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة رافعا إلى منكبيه أو شحمة أذنيه. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه، نشر ليس هكذا وإنما نشر باستقامة يعني مدا، كما أتى في الأحاديث الأخرى دخل للصلاة رفع يديه مدا، هذا هو النشر. وإن كان في الحديث كلام في يحيى بن يمان، لأن الإمام بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب قال صدوق يخطئ كثيرا، ولهذا قال الإمام الترمذي وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث. نعم.
الدليل على ضم الأصابع يا شيخ.
نعم. كيف؟
الدليل على ضم الأصابع.
الضم الأصابع الرسول صلى الله عليه وسلم رفعها ضما ممدودة هكذا، كما نقل في الأحاديث الأخرى أنه كان يرفع يديه ضما مادا إلى شحمة أذنيه أو إلى منكبيه.
يعني ثبت ضما.
نعم.
ضما ثبتت يعني.
أي نعم مضمومة. مضمومة الأصابع نعم ثابت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلى لله 40 يوما في جماعة يدركوا التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى الخدري: هذا الحديث عن أنس موقوف ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس، وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله: حدثنا بذلك حماد حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه. وروى اسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمرة بن رزية عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة بن رزية لم يدرك انس بن مالك. قال محمد بن اسماعيل: حبيب بن ابي حبيب يكنى أبا الكشوثة ويقال أبو
عميرة. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل التكبيرة الأولى، يعني بيان فضل تكبيرة الإحرام وإدراك الإمام. لتكبيرة الإحرام فضل عظيم، وهو أن يبدأ مع الإمام، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني إذا كان الإنسان يتنفل يؤدي راتبة مثلا ثم أقيمت الصلاة ينبغي عليه قطعها، لو استمر عليها فهو مأثوم وعاص للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بشرط إذا كان قد رفع من الركعة الثانية وهوى للسجود يتمها سريعا حتى يدرك تكبيرة الإحرام. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، ومن فاتته عزي، يعزونه كأنه هلك أحد أولاده أو أقاربه لحرصهم على إدراكها. والحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه ورد بطرق أخرى. حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا وإذا مات على التوحيد، وإذا كان بعيد عن الكبائر، لأن الكبائر لا تغفر الصغائر بوجودها، وهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر العبد وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يكون تحت المشيئة. وإن كان ورد في حديث آخر وهو ضعيف قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة في مسجدي، لكنه حديث ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول عند،
وأما قوله قال محمد بن إسماعيل هو البخاري لأنه شيخ الإمام الترمذي، ومع هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدث بحديث عن طريق الإمام الترمذي، لكنه في تاريخه ليس في صحيحه، في التاريخ الكبير حدث بحديث عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فهو يكثر في سننه أو في جامعه قال محمد، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، وكان يسأله كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن موسى البصري، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال: حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، يعني بيان الذكر الذي يقوله بعد تكبيرة الإحرام. وردت صيغ كثيرة، ومن أصح الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. عندما كبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول بين تكبيرتك وقراءتك؟ ثم سئل رضي الله عنه: بما عرفت أنه يقول؟ قال: باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، فكان من حرصه أن يتعلم. وأما الحديث الذي أورده رحمه الله تعالى: سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك، وهذا هو المشهور، لكن حديث أبي هريرة أصح منه، ولا بأس أن يقول هذا ويقول هذا، لا بأس. وأما تلك الزيادة ما وردت إلا من ذلك الحديث الضعيف، ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. قال أحمد: لا يصح هذا الحديث، يعني بهذه الزيادة، وإلا في الحديث الصحيح: سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والإنسان يتخير ولا بأس بذلك، والأمر فيه سعة. نعم. لكنه لا يجمع، بعض الناس يجمع بينهما، لا يجمع بينهما، إنما يختار أحدهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث إياك والحدث. قال: ولم أرى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث بالإسلام يعني منه. قال: وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، فلما سمع أحد منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ويقولها في نفسه.
اقرأ هذا.
قال رحمه الله: باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله، يعني أن المصلي إذا افتتح قراءته لا يذكر بسم الله، يجهر بها. ومع هذا أورد رحمه الله تعالى الباب الذي بعده بقوله: باب من رأى الجهر ببسم الله، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجهر وكثيرا يسر. ولهذا سئلت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كانت قراءته تقطيعا ومدا، بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله إلى آخر الحديث. فدل على أنه يجهر بها، ولا بأس الإنسان أن يجهر بها أحيانا ويسر بها كثيرا. ولشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى رسالة في هذا، في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يجهر بها أحيانا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي. حديث ابن عبد الله أن أباه عبد الله بن مغفل سمعه وهو يصلي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث إياك والحدث، يعني هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نقل ما سمعه، ولكن نقل بعض الصحابة أيضا الجهر، وليس كل الصحابة نقلوا ما سمعوا وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يحضر هذا فينقل. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وعندما سئلت رضي الله عنها عن المسح على الخفين قالت: أؤتوا فلانا فإنه كثير السفر معه. فليس كل الصحابة يعني يذكر الإنسان على أن كل صحابي يعني نقل كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا. ولهذا اختلفوا في مسائل كثيرة في الفقه، فقال كان أحدهم يسأل الآخر ماذا سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قال من يحفظ شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة، مع أنه كان ملاصق له. يقول دخلنا أنا أبو بكر وعمر، خرجنا أبو بكر وعمر، ذهبنا أنا أبو بكر وعمر إلى آخره. فبعضهم نقل وبعضهم نقل هذا. والإنسان يسر كثيرا لكن لا بأس أن يجهر أحيانا. نعم نعم ما أعرفه، لكن هو إنما ذكر ابنه، ابن عبد الله بن مغفل، هذا سمعه أيضا وهو يصلي مرة وهو يقول في دعائه اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمينها، اللهم إني أعوذ بك، وقف حتى انتهى. قال أي بني محدث، إذا دخلت الجنة وجدت كل شيء فيها، وإذا عاذك الله من النار عاذك من كل شيء منها. ولهذا بعض الأئمة حتى الناس يبكون خلفه يذكر ما في النار، ليس هذا مكان وعظ، ده مكان دعاء. اللهم إني أعوذ بك من النار وجحيمها، يكفي. وما دخلنا في عقاربها وثعابينها وجمرها وإلى آخره. وإذا دخلت الجنة وجدت كل نعيم فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. عندما سمع قال القصر الأبيض على مين الجنة، قال بني محدث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. سندعو بمجامع الدعاء، ولا يصلي صلاة التراويح مثلا في نصف ساعة ويجلس في الوتر ساعة وهو يدعو ويبكي. ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، وما نقل عن أصحابه وهم أشرف الناس وأحسع الناس وأتقى الناس، لكن ما كان يفعل مثل هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة.
قال رحمه الله تعالى باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أن القراءة نفسها تفتتح بالحمد لله رب العالمين. لم يذكر هنا أنه ما جهر ببسم الله أو لم يجهر بها، ولهذا فيه خلاف هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. والصحيح أنها ليست من الفاتحة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث، ما ذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي ليست من الفاتحة بل هي بعض آية من سورة النمل. وكانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية السور، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا أعرف نهاية السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجهر بها فقد جهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر بها، ولا بأس بالجهر وبالإسرار. أورد رحمه الله تعالى ما حديث أنس بن مالك وهو حديث رباعي، حديث رباعي يعني فيه أربع رواة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى ما عند الإمام الترمذي رباعيات، ما عنده إلا ثلاثي واحد وهو حديث أنس في كتاب الفتن القابض على دينه كالقابض على جمر في آخر الزمان. وهو حديث ثلاثي، وإن كان فيه إضافة لكنه ورد من طرق صح. وأما الرباعيات فعنده كثير، وهذا منها. والإمام مسلم ليس عنده ثلاثيات، وأبو داود ليس عنده ثلاثيات، والنسائي ليس عنده ثلاثيات، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية، لكن كلها ضعيفة من طريق شيخ جبار بن المغلس. وأما الإمام البخاري فعنده 22 حديثا بالمكرر، والأحاديث الثلاثية يعلون بها، يعني يقربون منها للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الإنسان يسافر شهرا وشهرين حتى يجد حديثا ثلاثيا يعلو به، يعني يكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون السلسلة قريبة. وإن كان في سنن النسائي عشاريات، كما جاء في حديث فضل سورة الإخلاص عشاري، يعني 10، مع أنه كان وشارك الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في مشايخهم، كمحمد المثنى، محمد بن بشار، ونصر بن علي الجهضمي، وغيرهم ممن شاركهم في مشايخهم وأخذ عنهم. وأيضا في قتيبة بن سعد، لكن ابن ماجه ما أخذ عن قتيبة مباشرة. نعم، أخذ عنه البخاري الترمذي بس فقط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء،
وروى له حديثا واحدا في التاريخ الكبير فقط، وكان الإمام الترمذي يعني يتفاخر بذلك الحديث أنه حدث عنه. نعم،
قال رحمه الله.
دقيقة، ها، ما اسمع. هل ينكر على من جهر باسم الله؟ استمرار لا، ما ينكر، لكن الأفضل لو أسر كثيرا وجهر قليلا، هذا هو الأفضل. لكن لو جهر بها على استمرار لا بأس، لأنه رأى أن الجهر بها أفضل، ما في بس. نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، أبو عبد الله العدني، وعلي بن حجر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع
قال
حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، أبو عبد الله العدني،
ما شاء الله، نعم،
وعلي بن حجر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا: لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة، وكان الحميدي أكبر مني بسنة، وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت 70 حجة ماشيا على قدمي.
لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني بيان الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة، وأن صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة غير تمام، يعني لا تصح. دليل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها.
قراءة الفاتحة في الصلاة كاملة ولا في الركعة؟
في الركعة تقرأ.
طيب، الذي
في كل ركعة، يعني في كل ركعة.
طيب أنا جيت الآن في الركوع.
تمام.
الركوع ما قرأت
ما في بس. أقول ما في بس لأنك ما أدركت المكان الذي يقال فيه ذلك. ما أدركت المكان التي تقرأ فيه الفاتحة. وإنما أدركت الركوع. وهذا لا بأس به كما فعل الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فدب فركع فما عنفه ولا قال له ذلك وإنما قال له زادك الله حرصا. والصلاة لا تدرك إلا بالركوع، الركعة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا تدرك إلا بالركوع. وأما قراءة الفاتحة فلو كنت في الموقف الذي تقرأ فيه الفاتحة ينبغي عليك قراءته، وإن لم تقرأه فصلاتك باطلة. أورد رحمه الله تعالى في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل الإمام والمأموم، لا بد من قراءة الفاتحة وفي كل ركعة لأنها ركن من أركان الصلاة في الجهرية وفي السرية، يقرأها الإمام ويقرأها المأموم، وإن لم يكن له وإن لم تكن هناك فرصة يقرأها في قراءة الإمام كما جاء في حديث أبي هريرة. لا يتحمل حديث جابر الذي قال فيه قراءة الإمام قراءة لمن خلفه حديث لا يصح، فيه ليث بن أبي سليم وهو رجل اختلط ولم يتميز حديثه فترك، وهو حديث لا يصح. قراءة الإمام قراءة لمن خلفه حديث لا يصح، في طريقه ليث بن أبي سليم، في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ضعيف لاختلاطه ولم يتميز حديثه قال فترك. من هم؟ ونحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نأتي إلى الحنفية ونأتي إلى الحنابلة ونأتي إلى المالكية ونأتي إلى الشافعية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا أقصد هل هم معذورون يعني أمام هذه
الحالة؟ أنا ما أقول معذور، إذا وجد بين يديه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمعذور. وأما هؤلاء فقد بلغهم حديث وقد لا يبلغه، وأما نحن بلغنا هؤلاء أئمة وقالوا بشيء بلغهم، لأن الوقت الذي كانوا فيه لم يكن كما نحن فيه الآن، الحديث لا يصلهم إلا عن طريق التحديث، ليس هناك كتب، فقد يكون بلغه وقد لا يكون بلغه، فيعذر من هذا الجانب. وأما من كان الآن موجود فهذه الكتب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بين أيدينا، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فكيف نقدم كلام أحد؟ ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا ينبغي، معنى الكلام أنه لا ينبغي لأحد إذا بانت السنة أن يتبع أحد، أو صحت عنده السنة أن يتبع أحد. فلا ينبغي ونحن يعني 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 أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ونحن في نعمة الحمد لله نقول وذهبت المالكية وذهبت الشافعية ونخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، متى نذهب إلى هذه؟ إذا كنا نحن جهال وما نفهم أو ما بلغنا، فهم ما بلغهم. ولهذا الإمام الشافعي رحمه كل حديث يصح فهو مذهبي، كل حديث يصح فهو مذهبي. والإمام مالك قال إذا خالف قوله وقول الإمام قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا الحائط، وهكذا الإمام أحمد وهكذا الإمام أبو حنيفة، كلهم يتبرأ من قوله إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أخذنا بأقوالهم وتركنا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فالإثم علينا ليس عليهم، إنما هم كانوا في وقت اجتهاد ووقت يعني تحصيل ووقت تحديث، فقد يكون بلغه وقد يكون لم يبلغه. وارجع إلى رسالة صغيرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين لخص فيها ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أسباب اختلاف العلماء. وذكر مثل هذه الأمور قد يبلغه وقد لا يبلغه، وقد يجتهد وقد يرى وقد لا يرى أن في وصله الحديث من طريق ضعيفة، وقد يجتهد ويرى أن هذا الحديث لا يدل على هذه المسألة، وما إلى ذلك مما كانوا يجتهدون ورحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في التأمين.
ولهذا هنا يقول ابن أبي عمر العدني، سمعت يقول ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي، هو عدني من عدن يمني، ولكنه يأتي إلى مكة، وأهل التواريخ يكتبون الإنسان إذا استوطن مكانا وحدث أو استمع حتى يبين الاتصال، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. وهب ناس يكتبون التواريخ أن فلان دخل مكة واستوطن بها، فيأتي الإنسان إذا علم ذلك، عرف إذا حدث عن المكيين وهو عدني أن حديثه صحيح، أنه متصل لأنه سكن مكة واستوطنها. وهذا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدم من اليمن، ليس في طائرة ولا في سيارة ولا على دباب، مشيا على رجله. ونحن اليوم يخسر الإنسان نفسه أن يأتي إلى المسجد ماشيا، يأتيها في سيارة، وقد لا يدرك الصلاة ولا يدرك تكبيرة الإحرام لكسل ووهن، وليس هناك الهمم العالية التي ينبغي للمسلم أن يكون متصفا بها، لأنه يقدم على جنة والدنيا ليست باقية لأحد، بخلاف من سار وذهب وجمعوا لنا ذلك العلم. كان يسافر الإنسان الشهور لإدراك حديث واحد. قال الإمام البخاري وعلق الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله قال سمعت حديثا في القصص في الشام وفي المدينة عند عبد الله بن أبي أنيس، قال فابتعت جملا وسافرت شهرا، وصحابي أراد أن يسمع ذلك الحديث مباشرة من ذلك الصحابي الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابتعت جملا وسافرت شهرا، وصل على الباب وخرج عبد الله بن أنيس وتعانق وحدثه ثم عاد شهرا آخر في حديث في القصاص ما سمعه، وسمع عن عبد الله بن أنيس وسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن إذا كان الدرس يبعد عنه ربع ساعة ما استطاع، وأراد كل طالب علم أن يكون شيخه بجانب بيته، يخرج من بيته إلى المصلى يجد الشيخ موجود، وإلا لا يطلب علما. ونسأل الله التوفيق. يكفي. في يقول العدني هو ثقة أصلاً، إيه نعم، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثقة من الثقات الأثبات. نعم. لا يعطي فرصة، سيأتي إلينا في سنة أبي داود باب في سكتات الإمام، كم له سكتة في سكتات الإمام. الإمام يسكت إنما ليترد نفسه، يسكت ليترد نفسه، لا يعطي فرصة للمأموم أنه يقرأ الفاتحة. قال حفظتم الرسول صلى الله عليه وسلم سكتتان، وقال بعضهم 3 سكتات، وسيأتي الخلاف إن شاء الله فيها في سنة أبي داود. لكن اذكرها بعد السكتات. نعم تمام، إذا تأتي إن شاء الله في سنة الترمذي. فالحاصل على أنه السكتة إنما ليتردد الإمام نفسه عندما يقرأ، يحتاج إلى أنه يرتاح قليلا حتى يرتد إليه نفسه ثم يقرأ بعد ذلك، والمأموم يقرأها ولو كان يقرأ الإمام لا بأس. وأما قول الله سبحانه وتعالى، من احتج بقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا خارج الصلاة عام في كل وقت، يخص بحديث عبادة بن الصامت. وكذلك جاء في صحيح مسلم عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فاختلجت عليه القراءة، فبعد أن سلم قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، ما لي أنازع؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهم أئمة خلفه، دليل على أن المأموم يقرأ الفاتحة. وكما قلت لك حديث جابر صلاة قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، هذا حديث ضعيف ولا يصح، والله أعلم. لا بس انك تسمع له نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. نعم.
الفقيه المجتهد اذا بلغه النص كحديث جابر قراءة الامام قراءة
نعم
وصح عنده وافتى به وعمل به الناس، هل يلحقه مجتهد؟
يلحقه اثم،
يلحق الفقيه
إثم ويلحق من تابعه، إلا أن يكون جاهلا.
وإن اجتهد وصح عنده
لابد من توجيهه للأحاديث الصحيحة، ليس الأخذ بحديث واحد هو الفقيه أن يأخذ بحديث ثم يترك، لابد من الرد عليها. كيف يرد عليها؟ كيف يرد على حديث عبادة بن الصامت أصحه في الصحيحين؟ لابد من الرد، لأن عند الخلاف طالب العلم ينبغي عليه أولا وقبل كل شيء يحرر المسألة، مسألة الخلاف أين هي، ثم يذكر أدلة القائلين على هذه المسألة وأدلة القائلين هنا، ثم ينظر إلى صحة الأدلة هنا وصحة الأدلة هنا، ثم بعد ذلك يأتي الترجيح. لا يأتي الترجيح هكذا مباشرة، لابد من نظر في الأقوال وتحرير المسألة. مسألة الخلاف أين هو؟ ما هي مسألة هكذا؟ لا، مسألة الخلاف أين هو؟ ثم ينظر لأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ثم ينظر في صحة الأدلة، ثم ينظر في طريقة الاستدلال. آسف أن نسيت، ثم ينظر في طريقة الاستدلال، كيف استدلوا؟ هل لووا النصوص أو عند أنفسهم؟ وهل ردوا على أقوال هؤلاء؟ ثم بعد ذلك يحصل الاجتهاد، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.